بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية ومع فقهه ومع ذكر من أذكار النوم، وهو بسمك اللهم أموت وأحيا. وهذا الذكر ثابت في حديث صحيحة، منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ورواية مسلم أيضا عند مسلم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الذكر يقال عند النوم، والنوم في الإسلام له آداب، ومن آدابه الوضوء قبل النوم، والأدب الثاني النوم على الشق الأيمن، والأدب الثالث أن يضع النائم يده اليمنى تحت خده الأيمن، والأدب الرابع أن يأتي بأذكار النوم، وهي ولله الحمد كثيرة، منها هذا الذكر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام، أي إذا شرع في النوم وقبل أن ينام، يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيقول أيضا في الرواية الأخرى: إذا أخذ مضجعه، أي مكان النوم، واضطجع على شقه الأيمن، بدأ بهذا الدعاء. في اللفظ الأول: بسمك اللهم، بسمك اللهم. وفي اللفظ الثاني: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. ولا إشكال، سواء قال النائم هذا الذكر أو هذا الذكر أو هذا اللفظ أو هذا، كلاهما صحيح. بسمك اللهم أموت وأحيا، أو قال: اللهم باسمك أحيا. فباسمك أي باسمك يا الله، أي أستعين بك يا الله، وأسألك يا الله في المنام أو في هذه النومة، أسألك الحفظ والسلامة. الحفظ من شر الشيطان ومن تسلطه على النائم، ومن شر كذلك سوء الخاتمة، ومن شر كذلك النوم وثم عدم الاستيقاظ لذكر الله أو للصلاة. وأسألك كذلك يعني حفظك من تسلط الشيطان علي وأنا نائم. فهذا يقول باسمك اللهم، أي أستعين بك يا الله لتحفظني وتسلمني من أي مكروه أو شر أو سوء أو داء، أو داء يأتي بليل ويمر ويطوف، أو من كيد الشيطان، أو من سوء الخاتمة، أو من المنامات المزعجة. فهنا يستعين العبد بالله ويكل أمره إلى الله. اللهم يا الله باسمك اللهم، أو اللهم يا الله باسمك أحيا وباسمك أموت. وقال في اللفظ الأول باسمك اللهم أموت وأحيا. لماذا قال أموت؟ لأن هنا الموت بيد الله، يعني أنت تحيي وأنت تميت، وبك أحيا وبك أموت، فأنت تحييني وأنت تميتني. والمراد بالنوم هنا النوم، المراد بالموت هنا النوم والنشور وهو الإحياء. فالنائم ينام، إذا نام كأنه ميت أو يموت موت صغرى، لأنه لا يعلم ما يجري حوله ولا يسمع صوتا ولا، كأنه ميت. والله عز وجل إذا نام الإنسان قد لا تعود الروح فيموت وهو نائم، قد يستيقظ. الأعمار بيد الله، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فمن كان جاء أجله وهو نائم فيمسك الله روحه ولا تعود، ومن كتب له أجل أرسل روحه إلى أجل مسمى إلى أن يأتي وقتها الموت. فهنا المسلم إذا ذكر الله واستعان بالله ثم كانت آخر نومة له فمات، معناها ختم حياته بالذكر، وختم آخر يوم من عمره بذكر الله سبحانه وتعالى، واستعان بالله على هذه الموتة، لأن الموت فزع وخوف، فلذلك يستعين الإنسان بالله. فإن أحيا الله هذه النفس حينئذ يطلب السلامة والحفظ والتوفيق لذكره وطاعته، وإن توفاها يطلب السلامة والمغفرة، فيختم حياته بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء هذا الذكر من الحكم أنه جاء فيه ذكر الموت عند النوم ليتذكر الإنسان الموت، لأن النوم موت، موت صغرى، لا موت صغرى. فعندما يريد الإنسان أن ينام ويأتي بهذا الذكر بسمك اللهم أموت وأحيا، كأنه يتذكر الموت حتى لا يكون في غفلة، لأن من الخطر أن تكون في غفلة عن ذكر الموت. الإنسان الذي يكون في غفلة عن ذكر الموت يفتر في العمل، وقد يأتي بالمعاصي، وقد يأتي بالمنكر، ويجلب لنفسه السوء. لكن إذا ذكر الموت أحيا قلبه واجتهد وجد واستعد لمثل هذا اليوم. قال باسمك اللهم أموت وأحيا. وأحيا أي أحيا على ذكرك يا الله، كما نمت على ذكرك كذلك أحيا على ذكرك وتوحيدك وامتثال ما أمرتنا به والنهي عما نهيتنا عنه واجتناب ما حرمته علينا. فهنا كأن العبد يسلم لله، أي أموت وأحيا بإرادتك وقدرتك، وأموت وأحيا أيضا على ذكرك، وأموت وأحيا على طاعتك، وإن مت موتة كبرى فأيضا أموت على طاعتك يا الله، باسمك اللهم أموت وأحيا. هذا الحديث نستفيد منه أن المسلم لابد أن يختم يومه وآخر أوقاته بذكر الله سبحانه وتعالى. لما يأتي الإنسان للنوم يكون قد ختم اليوم، لأن استيقظ منذ الصباح في جد وفي عمل وفي عبادة، وتارى وفي رزقه ورزق عياله، تارى وفي خدمة أهله، فهو طول يومه يعمل ثم يختم يومه، يأتي لينام فيختم يومه بذكر الله. بعض الناس خاصة في هالزمان مع الأسف يختم يومه بالمعصية، يأتي على النوم، عند النوم ينظر إلى مسلسل محرم أو يسمع غناء محرما فينام على ذلك، يعني ينام على المعصية والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أو ينظر في الهاتف لمواقع خليعة حتى تنام عيناه وقد نام على معصية. طيب لو مات هذا الإنسان ختم يومه بماذا؟ ختم يومه بالمعصية، ولم يختم يومه بطاعة الله، ولم يختم يومه بذكر الله، ولم يختم حياته. ومن الناس من جاء إذا جاء على الفراش تذكر الموت وذكر وجاء بالأذكار وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يسبح ويحمد الله ويهلل ويذكر إلى أن تنام عيناه، فيختم يومه بذكر الله. ولو كانت آخر نومه، لو آخر يوم من حياته، أيضا ختم حياته بذكر الله. أيهما أفضل؟ أن تختم يومك بذكر الله وتنام وقد ذكرت الله، وإن مت فقد مت على ذكر الله والله راض عنك، وتدخل الجنة وترى ملائكة بيض الوجوه يبشرونك بالخير، أم تنام على معصية وتنام على غضب الله وسخطه؟ اختار لنفسك أيها العبد، انظر إلى خاتمتك. أيضا في هذا الحديث الإقرار بعبودية، بالعبودية، بأن الإنسان عبد لله وأن الله هو الرب، الله عز وجل هو الرب، هو الذي يخلق ويحيي ويميت. هنا يعترف الإنسان أنه يموت ويحيا باسم الله، وأن المحيي المميت هو الله. فهنا إقرار بربوبية الله، أولا بوجود الرب العزة الذي يحيي ويميت، يعترف بالإله الحق ويعترف بأنه هو الذي يملك الموت والحياة وهو الذي يحيي ويميت، وأن الإنسان ما هو إلا عبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجري عليه الأقدار وما شاء الله سبحانه، ولا يملك العبد شيئا. لذلك لو نام مات لا يملك أن يدفع عن نفسه الموت، ولا يملك أن يعيد لنفسه الحياة، بل الأمر يعني كله بل الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وبالعبودية لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العمل وحسن الخاتمة لنا ولكم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول: أختي وأخي لا يتواصلون مع والدتي ولا يساعدوني بالمصروف، وهي مريضة مقعدة لا تتحرك، وأنا المسؤول عنها وهي تعيش معي، وأنا وزوجتي نقوم بخدمتها وتوفير احتياجاتها، ولكن إخوتي لا يقومون بأي شيء، فما حكم الشرع في إخوتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، مع الأسف أن يحدث هذا من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا بعد أن كبر الوالدان أو أحدهما وأصبح بحاجة، يعني لهما أو للأولاد، حينئذ بدل أن يقوموا بالعون والمساعدة، لكن مع الأسف يأتون بالقطيعة، نسأل الله السلامة والعافية. أولا نشكرك أنت أيها السائل، ونشكر أهلك على هذا البر لوالدتك وعلى صبرك، وهذا المطلوب، يعني هذا المطلوب الآن في هذا الوقت، وهو رد الجميل وبر الوالدين في هذا الوقت وحاجتهما إلى البر. هذا الآن وقته أن يرد الأولاد الجميل يوم أن صبر الوالدان على التربية وصبرا على مشقة الحياة، خاصة في الزمن السابق قبل مجيء هذه النعم، ولله الحمد كان الناس في شقاء وتعب، وكانت لقمة العيش صعبة جدا، وكان الوالدان خاصة الأب يبذل جهدا جبارا لتوفير لقمة العيش، والأم تبذل جهدا كبيرا في تربية الأولاد، فلابد من يعني رد الجميل وإعطاء الحقوق للوالدين. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما أوصى بالوالدين في القرآن الكريم، وكثيرا ما قرن حقه، حق التوحيد وعبادته، بالإحسان للوالدين، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوفوا، يعني جعل حق الوالدين بعد حقه، وهو حقه العظيم، وهو حق عبادته وحده، جعل حق الوالدين بعد حقه، أمر بالإحسان لهما، وخاصة أوصى بهما عند الكبر، عند الشيخوخة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وصاحبهما، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني حتى كلمة أف ما تقال، فكيف بالهجر وعدم السؤال عن الوالدين؟ هذا أمر يعني جدا حقيقة مؤسف. والله عز وجل أمر الأولاد ذكورا وإناثا، أمرهم بالتذلل للوالدين، وأمرهم بكذلك التواضع، خاصة في الكبر يحتاجون إلى صبر وإلى تواضع، يحتاجون إلى كذلك خدمة. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأيضا الدعاء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يذكر الإنسان هنا أن أنت اليوم لما كنت صغيرا تواضعا لك وكانا في خدمتك، وإذا مرضت مرضوا معك، وإذا فرحت فرحوا معك، وإذا سهرت من ألم سهروا معك، وإذا نمت ناموا معك، فاليوم يوم كنت صغيرا اليوم هم بحاجة لك. ونحذر المذكورين من قطيعة الرحم هذه، فهذه خطيرة جدا، قطيعة رحم خطيرة. وقد قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فيها تحذير، الآية فيها تحذير من قطيعة الرحم، وأنه فساد في الأرض، وأنه لا ينبغي أن يكون، وهذا أمر خطير. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، قاطع رحم لا يدخل الجنة. وتشتكي عليه الرحم، إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وأخيرا رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا حمل أمه وراء ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم التفت إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يعني أنا حين حامل أمي على ظهري وأطوف بها حول الكعبة وأنا متواضع لها، هل تراني رجعت لها حقوقها، وفيت بحقها؟ قال له ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. يعني هذا الطلق اللي تتعبه وقت الولادة، وهو ما يكون من تردد النفس، وتشعر الأم عند الولادة كأن روحها ستخرج، هذا اللي أنت تعمله كله ما يساوي زفرة واحدة أو ألم واحد عند الطلق، عند الوضع. يعني إجابة حكيمة من ابن عمر، إجابة حكيمة جدا، يعني أتت في الصميم وأعطى إجابة جدا جدا حكيمة وصحيحة. يعني اللي فعلته، ما فعلت لك هي كثير وكثير جدا، مهما فعلت لن تعيد حقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء الأولاد لبر والديهم. وأنت نشكرك مرة أخرى، نطلب منك الصبر، فأنت الذي فزت بالجنة إن شاء الله، وأنت الذي الآن ستنال بر عيالك لما تكبر، أنت وأهلك إن شاء الله، فأنت الآن باب الجنة مفتوح لك ولله الحمد. نسأل الله أن يثيبك، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
خير، بارك الله فيكم. طال عمرك سؤالين عند الشيخ عبد الله جزاه الله خير.
نعم.
السؤال الأول، طبعا كذا دخلت المسجد في الصلاة الجهرية، والإمام في نهاية الفاتحة يعني بيأمن، وانت دخلت في دعاء الاستفتاح، هل تأمن مع الإمام تقطع الاستفتاح ولا تكمل الاستفتاح وما تأمن مع الإمام؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ، طال عمرك إذا شخص دخل المسجد هل يحتاج منه أن يقرأ الفاتحة خد بعد الإمام، بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، ولا الإمام يتحمل عن المصلي، يعني سواء كان قرأ الفاتحة أو ما قرأ الفاتحة جائز صلاة الشخص هذا، سواء كان في الجهرية طبعا أول سر هي لازم يقرأ الفاتحة، بس إذا كان الشخص ما قرأ الفاتحة وهو مأثم بالإمام هل تكفيه الإمام ولا لازم يقرأ الفاتحة في الصلاة؟
جزاك الله خير وبدر، الله يخليك، ما شاء الله جبر الشيخ. فضل الشيخ سؤال وبدر يقول: إذا يقول دخل المسجد والإمام في صلاة جهرية، ويقول بدأت تكبيرة أو كبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول بدأت أقرأ في دعاء الاستفتاح والإمام أمن، هل أخطأ يقول دعاء الاستفتاح وأمن معهم أو أكمل دعاء الاستفتاح؟
نعم، الصحيح أن في هذه الحالة لا تقرأ الاستفتاح، وإنما تنصت لقراءة الإمام. الاستفتاح عندما تأتي وتكبر تصلي منفردا أو مع الإمام في حالة دخولك معه في أول الصلاة، عندما يسكت الإمام السكتة الأولى، لأن الإمام له سكتتان، السكتة الأولى أول ما يكبر، وذلك ليقرأ دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية عندما ينتهي تماما من القراءة، قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، حينئذ يسكت ليأخذ نفسا ثم يكبر ليركع. فإن أدركت مع الإمام هذه السكتة الأولى فكبرت، حينئذ تقرأ الاستفتاح، لأن الإمام يقرأها وهو ساكت. أما وإنك وجئت وهو يقرأ الفاتحة فتكبرت، هنا لا تقرأ الاستفتاح بل تنصت مع الإمام وتؤمن، تؤمن بعد أن يؤمن، لأن الاستفتاح الآن فات محله، دعاء الاستفتاح فات محله خلاص، تنصت وتؤمن مع الإمام ولا تقرأ في الركعة الثانية خلاص، لأن في السنة فات محلها وأنت هنا مقتدي بالإمام. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سفيان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان، تفضل.
الله يحييكم وبارك فيكم. سؤالي للشيخ حفظه الله، اللي يحلف يقول بحياة الله، هل هو جائز أم لا؟
بحياة الله؟
نعم بحياة الله، نعم يقول لك بحياة الله كذا كذا.
نعم. إن شاء الله.
شكرا
لك. جزاك الله خير أبو سفيان.
وإياكم وإياكم.
نعم. نجي فضيلة الشيخ، سؤال أبو بدر يقول المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، هل يقرأ الفاتحة أو يكتفي بقراءة الإمام؟
أما في السرية فالجواب نعم يقرأ، ويجب عليه أن يقرأ مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، وكذلك في الركعات الأخيرة التي لا يقرأ فيها الإمام، يعني لا يجهر في الركعتين الأخيرتين من العشاء وفي الركعة الثالثة من المغرب، هنا يقرأ المأموم بلا شك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، وكذلك اعتباره للعلم لها ركنا مركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أي بفاتحة الكتاب، وأمر بالقراءة في نصوص كثيرة عامة تدل على وجوب القراءة. إذن هذه المسألة، مسألة السرية، الصلاة السرية أو الانفراد عندما تكون منفردا تصلي لوحدك، لا شك في قراءة الفاتحة، تقرأها إذا كنت منفردا أو إذا كنت مع الإمام في الركعات التي لا يقرأ فيها الإمام، يقرأ سرا. هذا بالنسبة للجزئية الأولى من السؤال.
نعم. نأخذ الجزئية الثانية، نأخذ اللي مكانه. أخ أبو فلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك. حياك الله. الله يبارك.
نحن فرحانين في البرنامج الطيب من مدينة العين. العين يسلمون عليكم كلهم.
الله يسلمك.
يجزيكم خير. الله يحفظكم. فضيلة الشيخ الله يجزيك خير، يقال أن جميع الأنبياء والرسل ابتلوا من الله ببلاء معين، وهل سيدنا سليمان بماذا ابتلاه الله يعني، أم هو الوحيد الذي لم يبتلى؟ يعني سؤال هو طبعا ليس من أسئلة الدنيا ولكن لنزداد معرفة. الله يجزيك خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فرح، الله يحفظك يبارك فيك. نعم فضيلة الشيخ، سؤال أبو بدر بالنسبة لل المأموم في الجهرية، هل يقرأ الفاتحة؟
نعم. بالنسبة للجزئية الثانية، هل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا؟ قلت إنه في الحالة السرية عندما يقرأ الإمام سرا، فإن المأموم في هذه الحالة يقرأ، لأن الإمام لم يجهر مثل صلاة الظهر صلاة العصر، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، هنا يقرأ المأموم وليس في ذلك إشكال إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للجهرية عندما يجهر الإمام، هل هنا يعني يجهر يقرأ المأموم أم لا يقرأ؟ هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال نعم يقرأ بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، حينئذ يقرأ المأموم. والقول الثاني أن المأموم لا يقرأ إذا جهر الإمام أو في الصلوات الجهرية أو في الركعات الجهرية، وإنما ينصت للإمام، ينصت للإمام. الفريق الأول من أهل العلم استدلوا بعموم الأدلة التي توجب قراءة الفاتحة، وأنها لا تكتمل إلا بالفاتحة، مثل من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أي ناقصة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والفريق الثاني من أهل العلم قالوا هذه الأدلة العامة مخصصة بالنصوص التي دلت على الإنصات، دلت على الإنصات للقراءة، ومن ذلك قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني التفسير بعض السلف منهم بعض الصحابة أن هذه الآية في الصلاة خاصة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمر بشيئين، الاستماع والإنصات، أن يستمع وأن ينصت، لا ينشغل بشيء، لأن حتى يستمع أي يسمع ما يقرأ، وينصت أي لا يأتي بأي صوت أو قراءة أو أي شيء آخر، فلا بد من الاستماع والإنصات، لأن ممكن الواحد يسمع لكن لا ينصت، فلا بد من الأمرين معا. وقالوا هذه الآية في الصلاة خاصة، وهذا صحيح، هذا صحيح. ثانيا استدلوا بدليل آخر، وهو دليل أيضا رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة قرأ فيها في الجهرية، فقرأ خلفه ناس، فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ فقالوا رجل نعم يا رسول الله. فقال مالي فيقول أقول مالي أنازع، يعني حد يقرأ معي وأنا أقرأ لأنه علّ صوته. فقال أبو هريرة انتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهذا الدليل ذهب إلى أن انتهوا عن القراءة في الجهرية خلف الإمام، خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وأيضا استدلوا بحديث على اختلاف بين أهل العلم بين مصحح ومضعف له، من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي من كان له إمام فإذا قرأ الإمام الفاتحة والمأموم أنصت حينئذ لا إشكال أنه كأن المأمومة قرأ، لأن الإمام قرأ فالمأموم أنصت، فكأن الإمام أيضا لما الإمام قرأ والمأموم أنصت كأن المأمومة قد قرأ لإنصاته فحملها عنه الإمام. فهذا الدليل قالوا يدل على أن المأموم تكفيه قراءة الإمام. أيضا قالوا تلك الأدلة العامة التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة قالوا هذه دخلها تخصيص في الحقيقة، مثلا الآن من لا يعرف قراءة الفاتحة هل هذا تصح صلاته أم لا؟ الجواب تصح صلاته. طيب هذا الذي صحت صلاته ولم يقرأ الفاتحة، الأدلة التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة قالوا مستثنى منها، يعني لأن هذا الذي يستطيع لا يعرف يقرأ الفاتحة، مسلم جديد أو عامي أمي، لم يقرأ تصح صلاته، مطلوب منه الصلاة. طيب كذلك الذي يأتي والإمام راكع يركع قالوا تحسب له ركعة، وإن لم يقرأ الفاتحة وإن لم يقرأ قالوا يحملها عنها الإمام. إذا ذلك النص العام الذي أمر بقراءة الفاتحة دخله كثير من التخصيص في الحقيقة، وأهل العلم عندهم قاعدة يقولون النص العام كلما دخله الخصوص ضعف عمومه. فالله أعلم، من هنا يتبين أن المأموم إذا دخل يعني مع الإمام في صلاة جهرية أنصت للإمام ولم تجب عليه القراءة، وتكفيه قراءة الإمام فيما جهر فيه الإمام. أما في السر، صلاة سرية التي لا يجهر فيها الإمام، أو في الركعات السرية، فإن المأموم يقرأ سرا، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بسفيان يقول فضل الشيخ، ما حكم أن يحلف الشخص فيقول وحياة الله؟
الحلف هذا جائز، لأنه حلف بصفة من صفات الله، والله عز وجل يحلف به أو بصفاته، وصفاته موصوف بها سبحانه وتعالى. والحياء، الحياء صفة لله أبدية أزلية، وهي أيضا من صفات الله الدالة على كماله سبحانه وتعالى، الدالة على كمال حياته جل في علاه. أما الإنسان يوصف بالحياة لكن حياة ناقصة قاصرة، فيها نقص. أما صفة الله، فصفات الله كلها صفات كمال لا يعتريها نقص، وهو منزه سبحانه، فيجوز، لأن صفات الله موصوف بها سبحانه، ليست منفكة عنه وليست شيئا آخر، بل هي له سبحانه موصوف بها. فمن حلف بها قد حلف بالله حقيقة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. سؤال الأخ فلاح يقول، هل جميع الأنبياء ابتلوا، وما بلاء سيدنا سليمان عليه السلام؟
سليمان عليه السلام ابتلي ببلاء لما عنده هو نساء، قيل عنده 70 امرأة أو 100، أما امرأة، وقال لأطوفن علي نساء الليلة وكلهن تلد رجلا يقاتل في سبيل الله، أو غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله. فاختبره الله عز وجل، وقيل أمسك عنه الوحي، ثم لم تلد إلا واحدة منهن أتت بشق إنسان، يعني نصف إنسان، يعني جنين مشوه. فهذا الجنين المشوه هو الوحيد الذي أتي به. وسبحان الله، يعني لا شك أنه بلاء. ليش؟ لأنه يولد لك جنين مشوه نصف إنسان، لا شك أن ابتلاء. فعرف السبب عليه الصلاة والسلام أنه ابتلي بهذا البلاء بأن ولد جنينا مشوها. وأيضا قيل مما هو معروف أن سليمان كان له خيل، كان له جياد، والخيل معروفة بالتبختر، ومعروفة بيعني نوع من الهيبة، ولذلك أصحاب الخيل كذلك تشعر بهم، ولذلك هي في الجهاد يعني لها من الهيبة، والفارس يتبختر عليها لإغاظة الأعداء. كان له خيل شغلته عن ذكر الله، لما عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، اللي هي صافنات الخيل لما تقف على 3 قوائم وترفع رجلا واحدة فيكون لها شكل جميل، منظر جميل، فانشغل حتى غربت الشمس، انشغل عن صلاة العصر، فعرف أن هذا بلاء وأنه شغل عن ذكر الله، فقاردوها علي. لماذا؟ ليتوب إلى الله من هذا يعني ما أصابه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي نحرها طبعا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يعرف عنه عليه الصلاة والسلام، وابتلي بالجن وكان قد يخدمونه مما يريد بتسخير الله سبحانه وتعالى، فكان يضبطهم بقوة. وابتلي مع ملكة سبأ كانت تعبد الشمس وكانوا يعبدون غير الله، فحتى أتى بهم ونصحها وأدخلها في الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. لا شك هذا بلاء أن تبتلى بقوم، وكان يحتاج إما أن يأتوه مسلمين وأن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني تعالوا عبدوا الله واتركوا ما تعبدون من الكواكب، أو يعني يكون يعني جهتكم. ولكن ملكة سبأ كانت حكيمة، أذعنت لما علمت فعلا أنه نبي ورسول، نبي من الله مرسل، وأنها كانت على حق، أنه كان على حق، فتابت إلى الله ودخلت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر رقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فالشيخ لدي تلفاز وأريد أن أبيعه والاستفادة من ثمنه، فهل هذا الشيء يعتبر من السيئات الجارية؟ ويقول كذلك الهواتف الذكية، بحيث المستخدم الجديد لو استخدمه في معصية الله هل يأثم المشتري الأول؟
السؤال له يعني توجيهان. الأول أن هذا الجهاز يستخدم في الخير ويستخدم في الشر، فممكن أن يستخدمه الشخص في سماع القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم، الخطب الجمعة النافعة، الدروس العلمية النافعة، القنوات النافعة، الفتاوى وتلقي العلم والفقه، الفتاوى من علماء الثقات، أو يستعمله في مشاهدة المحاضرات العلمية والدورات العلمية النافعة لأهل العلم. وممكن يستخدم والعياذ بالله في الشر وفي المعاصي وفي الفساد. فإن علمت أن من تبيعه يستخدمه في المعاصي لا تبيعه، وإن وجدت صالحا أو رجلا صالحا تعلم أن يستخدمه في الخير فبع عليه، فانتقي من تبيع عليه إذا استطعت، أو تهديه لرجل صالح فقير تعلم أن بيته بيت دين ليس فيه يعني فساد ومعاصي فتهديه أفضل تعطيه، وإلا فبيعه جائز، الأصل فيه الجواز، لأن أنا يعني لأن البائع لا يستطيع أن يلزم المشتري بأن لا يستخدم في كذا وكذا، فيجوز البيع. لكن لو استطعت أن تختار من يستخدمه في الخير، يستخدمه في الطاعة، وعلمت من حاله فبيعه أفضل، لأنك تضمن بذلك، أو تهدي لرجل صالح يضبط في البيت، تعلم أنه يضبطه ويستفيد منه في شيء مفيد هو وعياله، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل يقول بعض المحلات الإلكترونية إذا اشتريت منهم جهاز يقولون لك إذا دفعت مبلغ إضافي يكون لك عام إضافي في التأمين ضد مثلا يقول السرقة أو الكسر أو غير ذلك.
هذا الضمان، شراء الضمان، الضمان يأتي على نوعين. النوع الأول يأتي مع ثمن الجهاز ويكون نوع من التشجيع للشراء وتنافس الشركات، فيقول لك 5 سنين مع الضمان، أو ثمنه مثلا 6000 درهم وضمان سنتين أو سنة. هذا لا مانع منه، لأن هذا تابع لأصل الثمن ونوع من التحفيز، أو ما يعرف في هذا العصر الحديث الحوافز التجارية، وهذا لا يدفع عليه ثمنا زائدا، وإنما هو تابع لثمن السلعة ولأن المصنع الأصلي وضع هذا الضمان يعرف جودة صناعته أنها إلى سنة لن تشتكي من شيء، فمن ثم يضع هذا العرض وهو واثق من عمل ما صنعه أو صناعته مع الثمن، فهذا لا مانع منه لأنه تابع لأصل السلعة والثمن. وعند العلماء قاعدة يقولون التابع تابع تابع تابع. ثانيا، نوع الضمان الذي يشترى بعد انتهاء الضمان هذا في الحقيقة محل نظر ويغلب على الظن ما فيه من الغرر، لأن المشتري ربما يدفع ثمنا ولا يتعطل الجهاز فيروح تروح فلوس يعني، وربما يتعطل بشيء أكبر، ربما يدفع 100 تنكسر الشاشة قيمتها 400 وربما لا يدفع شيئا. لكن في نوع العقد فيه حقيقة غرر وفيه نوع من يعني ضياع مال المستهلك، لأن صاحب المحل لو خسر مع شخص مثلا جهازه تصلح ب 500 ودافع 100 هو قد كسب من الناس المئات المئات، فلو شو يعني لو خسر 500 من 10,000 أو 20,000. في الحقيقة فيه غرر وقد لا ينكسر الجهاز وقد لا يصلح، وقد يقول له نوع العطل اللي عندك لا يشمل الضمان، أنا أعطيه ضد العطل هذا سقط عنك أو هذا أنت كسرت عمدا أو إلى آخره، فيضع للعراقيل. فالابتعاد عن هذا أفضل على أقل الأحوال، ويعني إن لم يكن يجب وهو أضمن للبعد عن مثل هذا الغرر، للبعد من مثل يعني استهلاك المال بمثل هذه الأمور. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.